إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأقول العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة في بيان فوائد الذكر وفضائله: الفائدة الستون، أن ذكر الله عز وجل يذهب عن القلب مخاوفه كلها، وله تأثير عجيب في حصول الأمن، فليس للخائف الذي قد اشتد خوفه أنفع من ذكر الله عز وجل، إذ بحسب ذكره يجد الأمن ويزول الخوف، حتى كأن المخاوف التي يجدها أمان له، والغافل خائف مع أمنه، حتى كأن ما هو فيه من الأمن كله مخاوف. ومن له أدنى حس قد جرب هذا وهذا، والله المستعان. هذه فائدة من الفوائد العظيمة للذكر، ذكر الله تبارك وتعالى، وهي أن الذكر يزيل عن القلب المخاوف كلها، وله تأثير عجيب في حصول الأمن والاطمئنان، وليس للخائف الذي قد اشتد خوفه أنفع من ذكر الله عز وجل، فبحسب ذكر الله تبارك وتعالى يزول الخوف ويأتي الأمن، حتى كأن المخاوف التي يجدها الخائف الذاكر، حتى كأن تلك المخاوف أمان كلها له. وأما الغافل فإنه خائف مع الأمن، حتى كأن ما هو فيه من الأمن مخاوف. ومن له أدنى حس قد جرب هذا وهذا، والله المستعان. وأما الفائدة 61، فيقول الشيخ الإمام رحمه الله: إن الذكر يعطي الذاكرة قوة، إن الذكر يعطي الذاكرة قوة، حتى إنه لا يفعل مع الذكر ما لم يطق فعله بدون الذكر. وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في مشيته وكلامه وإقدامه وكتابته وحربه وسلمه أمرا عجيبا، فكان يكتب في اليوم الواحد من العلم الشيء الكثير، يكتب من التصنيف في اليوم الواحد ما يكتبه الناسخ في جمعة وأكثر، يكتب في اليوم الواحد من التصنيف من العلم من التأليف، وكان سريع الكتابة جدا رحمة الله عليه، فكان يضع القلم في أول السطر فلا يرفعه إلا في آخره، من سالان ذهنه وحدته وقوة ذاكرته رحمة الله عليه. فيعلل الشيخ ابن القيم رحمة الله عليه هذا الفتح الذي آتاه الله تبارك وتعالى شيخ الإسلام في هذا الأمر العلمي الجليل بما كان عليه من إدمان الذكر لله تبارك وتعالى: ولقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في مشيته وكلامه وإقدامه وكتابته أمرا عجيبا، فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة وأكثر، يكتب هو في اليوم تأليفا وتحريرا وتصنيفا ما يعكف عليه من ينسخ ما كتبه الشيخ، فلا يفرغ منه إلا بعد جمعة أو أكثر منه. وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب أمرا عظيما، فكان يقول لمن هنالك من المقاتلة عند حرب التتار: أوقفني موقف الموت. فكان يشير إليه يقول: ترى ذلك الموضع؟ هذا هو موقف الموت. قال: فيذهب إلى هنالك ويفعل ما لا يستطيع أحد أن يفعله رحمة الله عليه. ما السر؟ السر هو ما ذكره الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، أنه لم يرى أحدا أكثر ذكرا لله تبارك وتعالى من شيخ الإسلام، وأنه في حالة من حالات ذكره كان يصلي الصبح ثم يقعد في مصلاه الذي صلى فيه إلى قريب من منتصف النهار يذكر الله تبارك وتعالى. قال: ثم يلتفت إلي ويقول: يا ولدي هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء لسقطت قوتي. وكان يجالد العالم كله، وقد اجتمع العالم كله عليه وعلى حربه، حتى رموه عن قوس واحدة من أهل البدع والكفر والزندقة والزيغ والانحراف. قال: وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة وعليا رضي الله تعالى عنهما أن المسلم يستحب له في كل ليلة أن يأتي بأمر يعينه الله تبارك وتعالى به في سحابة نهاره الذي يأتي بعد على أعماله وإن كانت شاقة. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا رضي الله عنهما أن يسبح كل ليلة إذا أقد مضاجعهما 33، ويحمد 33، ويكبر 34. إذا أخذ المضجع أن يقول: سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 34 مرة. وكانت فاطمة رضوان الله عليها لما عناها وأتعبها عمل البيت ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن تستوهبه خادما يقوم على أمر الخدمة في البيت من السبي. وكان قد جاءه سبي، فذهبت إليه رضوان الله عليها تستوهبه خادما فلم تجده، ثم انصرفت. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بمقدمها، فذهب إليها فوجدها وعليا رضوان الله عليهما نائمين. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقد أشار إليهما ألا يقوما، فجلس بينهما. قال علي: حتى وجدت برد قدمه في صدري صلى الله عليه وسلم. ثم علمهما هذا الأمر العظيم أن يسبح كل ليلة إذا أقد مضاجعهما 33، ويحمد 33، ويكبر 34. لما سألته الخادم وشكت إليه ما تقاسيه من الطحن والسعي والخدمة رضوان الله عليه في بيت علي رضي الله عنه، فعلمها ذلك وقال: إنه خير لكما من خادم. وهذا أخرجه البخاري ومسلم. فقيل، يقول الشيخ: إن من داوم على ذلك وجد قوة في بدنه مغنية عن قادم. من داوم على هذا الذكر في كل ليلة إذا أخذ مضجعه وجد قوة في بدنه تغنيه عن الخادم، كأنما تضاعف قوته. وهذا حق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق إلا بالحق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر أثرا في هذا الباب ويقول: إن الملائكة لما أمروا بحمل العرش قالوا: يا ربنا كيف نحمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك؟ فقال: قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما قالوا حملوا. قال الشيخ، ذكر شيخ الإسلام هذا الأثر: حتى رأيت ابن أبي الدنيا قد ذكر هذا الأثر بعينه عن الليث بن سعد عن معاوية بن صالح قال: حدثنا مشيختنا أنه بلغهم أن أول ما خلق الله عز وجل حين كان عرشه على الماء حملة العرش. قالوا: ربنا لما خلقتنا؟ قال: خلقتكم لحمل عرش. قالوا: ربنا ومن يقوى على حمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك ووقارك؟ قال: لذلك خلقتكم. فأعادوا عليه ذلك مرارا، فقال لهم: قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فحملوه. هذا الحديث فيه جهالة وانقطاع، وأخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على المريسي أيضا كما أخرجه ابن أبي الدنيا، ولكنه لا يثبت فليس بذات. قال شيخ: هذه الكلمة، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، لها تأثير عجيب في معاناة الأشغال الصعبة وتحمل المشاق والدخول على الملوك ومن يخاف. وركوب الأهوال، ولها أيضا تأثير عجيب في دفع الفقر. هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله لها تأثير عجيب في دفع الفقر، كما روى ابن أبي الدنيا عن الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن أسد بن وداعة رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة في كل يوم لم يصبه فقر أبدا. وهذا إسناد منقطع، والشيخ رحمه الله يتسمح بذكر أمثال هذه الأحاديث والآثار وهو يعلم عللها، ولكن له في ذلك نظر رحمة الله عليه. قال الشيخ: وكان حبيب بن سلمة يستحب إذا لقي عدوا أو ناهض حصنا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنه ناهض يوما حصنا للروم فانهزم فقالها المسلمون وكبروا لا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر فانهدم الحصن. هذه الكلمة كنز من كنوز الجنة، كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة العظيمة لها تأثير عجيب في معاناة الأشغال الصعبة وتحمل المشاق والدخول على الملوك ومن يخاف. من أصابه الخوف فأدمن لا حول ولا قوة إلا بالله أبدله الله تبارك وتعالى أمنا. وكذلك عند ركوب الأهوال، ولها تأثير عجيب جدا في دفع الفقر. الفائدة 62 من فوائد الذكر أن عمال الآخرة كلهم في مضمار السباق، في حلبة السباق، في ساحة السباق، والذاكرون هم أسبقهم في ذلك المضمار في تلك الحلقة. عمال الآخرة جميعا الذين يبتغون وجه الله جميعا في حلبة السباق يتسابقون، بدأوا من نقطة البداية يريدون أن يصلوا إلى النهاية أيهم أسبق، فهم في الحلبة في المضمار في الساحة يتسابقون. أسبق هؤلاء الذين يعملون للآخرة ويريدون وجه الله هم الذاكرون، أسبق الناس في هذا المضمار هم الذاكرون. ولكن القترة والغبار، لأنه في أثناء المسابقة يرتفع الغبار بسبب سعي الخيل ومن سنابكها فيرتفع الغبار، وحينئذ لا يدرى من السابق. يقول الشيخ: ولكن القترة والغبار يمنع من رؤية سبقه، فإذا انجلى الغبار وانكشف رآهم الناس وقد حازوا قصب السبق. في السباق ينصبون قصبة، يجعلون راية هنالك عند النهاية، فمن وصل إليها فاقتلعها وهو على فرسه فهو السابق، فهذا قصب السبق. فيبدأون من نقطة البداية معا ثم يسرعون، كلهم يريد أن يسبقه، فمن وصل أولا إلى النهاية أخذ قصب السبق فرفعه. فإذا من جلى الغبار وانكشف رآهم الناس وقد حازوا قصب السبق. قال الوليد بن مسلم: حدثنا محمد بن عجلان سمعت عمر مولى غفرة يقول: إذا انكشف الغطاء للناس يوم القيامة عن ثواب أعمالهم لم يروا عملا أفضل ثوابا من الذكر، فيتحسر عند ذلك أقوام فيقولون: ما كان شيء أيسر علينا من الذكر. الذكر من أيسر العبادات، بل هو أيسر العبادات، لأنه لا يكلف الإنسان مجهودا. اللسان يتكلم بل لا يستطيع أن يسكت، ويتكلم بالحق وبالباطل. اللسان عضلة فريدة، لو أن الإنسان تكلف أن يحرك ساعده ويده كما يتحرك لسانه ما أمكنه ذلك أبدا. وأما اللسان فيتحرك حركة زائدة وله طاقة عجيبة على الحركة والكلام، لا يكلف شيئا. الصدقة تكلف مالا، والصلاة تحتاج مجهودا، والحج يتطلب جهدا ومالا، فهو عبادة بدنية مالية. الصوم كف وامتناع، يعاني منه الإنسان من الجوع والعطش وغير ذلك من المشاق التي تعرض للصائم. ما من عبادة إلا والذكر أيسر منه. ما من عبادة إلا والذكر أيسر منها، فالذكر أيسر العبادات، ومع ذلك فأكثر الخلق في غفلة عن أيسر الأمور، وهو ليس يسيرا في حقيقة الأمر، لأنه توفيق من الله، لأن الإنسان يسمع من فوائد الذكر ما يسمع، ولا ينفعه ذلك شيئا إلا أن يأذن الله تبارك وتعالى بتحقق الفائدة. الإنسان عندما يسمع من آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فضل الذكر ما ورد صحيحا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يأخذ بذلك، فهو غير موفق، لأنه لو كان في عقله وفي حال صحة تصوره وفي حال حضور ضميره ونظره ثم لم يفعل ذلك، فلا يمكن أن يطلق عليه أنه عاقل، بل هو مجنون، لأنه لا أحد يعرف مثل هذا الفضل العظيم ثم لا يقبل عليه وهو أيسر شيء عليه. فلذلك تقول: إذا انكشف الغطاء للناس يوم القيامة عن ثواب أعمالهم لم يروا عملا أفضل ثوابا من الذكر، فيتحسر عند ذلك أقوام فيقولون: ما كان شيء أيسر علينا من الذكر، ما كان شيء أيسر علينا من الذكر. وقال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيروا سبق المفردون. قالوا: وما المفردون؟ قال: الذين أهتروا في ذكر الله تعالى، يضع الذكر عنهم أوزارهم. هذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي والحاكم، ويغني عن أي حديث فيه كلام وفيه مراجعة ونظر أن يكون الحديث قد ورد ربما بلفظه لا بمعناه في الصحيح أو في الصحيحين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة، فمر على جبل يقال له جمدان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيروا هذا جمدان سبق المفردون. قيل: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، هؤلاء هم المتفردون كالجبال الشم. وهنالك مناسبة لا شك تكون واقعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث لما مر بالجبل فلفت النظر إليه، قال: هذا جمدان، جبل شامخ ناتئ عن الأرض مرتفع أشم أصب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جمدان سبق المفردون. فكأن المفردين الذين تميزوا بذكر الله تبارك وتعالى وأكثروا منه وأدمنوه هم أيضا شوامخ وهم قمم كالجبال الشامخات الرواسي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جمدان سبق المفردون. ما الذي يجمع بين ذكر سبق المفردين والإشارة إلى جمدان؟ هذا جمدان سبق المفردون، كأنهم جبال من الجبال الشم الراسخة. قيل: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، الذين أهتروا في ذكر الله تعالى، يضع الذكر عنهم أوزارهم. أهتروا بالشيء وفيه أولعوا به وأغروا به ولزموه وجعلوه دأبهم، لا ينفكون عنه ولا ينفك عنه. وفي بعض ألفاظ الحديث: المستهترون بذكر الله، فهذه رواية الترمذي، المستهترون بذكر الله، ومعناه الذين أولعوا به ولزموه. يقال: استهتر فلان بكذا، يعني أولع به وفتن به ولزمه، لا يتخلى عنه ولا يبتعد عنه ولا يبالي بنقد ولا موعظة وهو مقبل عليه، فمهما نقد ومهما وعظ أن يترك ما أقبل عليه واستهتر به فإنه لا يتركه ولا يدعه. المستهترون بذكر الله يعني ملازمون لذكر الله تبارك وتعالى، لا ينفكون عنه أبدا، ألسنتهم رطبة بذكر الله تبارك وتعالى، لا تكل ولا تمل من ذكر الله تبارك وتعالى. أهتروا في ذكر الله يعني كبروا، وهلك أقرانهم وهم في ذكر الله تعالى. هذه رواية أخرى: الذين أهتروا في ذكر الله، يعني علت سنونهم وكبروا حتى خرفوا، ومات أقرنهم وهم في ذكر الله تبارك وتعالى، للدلالة على المداومة على ذكر الله رب العالمين. والإدمان، والإدمان، نعم، والإدمان لذكر الله وبذكر الله تبارك وتعالى. يقال أهتر الرجل، فهو مهتر إذا سقط في كلامه من الكبر، والهتر السقط من الكلام، كأنه بقي في ذكر الله تعالى حتى خرف وأنكر عقله، بقي في ذكر الله تبارك وتعالى حتى كبر وهلك أقرانه، وحتى سقط في كلامه من الكبر، وحتى خرف وأنكر عقله، وهو مقيم على ذكر الله تبارك وتعالى. والهتر الباطل أيضا، ورجل مستهتر إذا كان كثير الأباطيل. وفي حديث ابن عمر: أعوذ بالله أن أكون من المستهترين. فالاستهتار هنا من الباطل، وهنالك من المداومة والملازمة. المستهترون بذكر الله، فهؤلاء هم المفردون، كما قال الرسول المأمون صلى الله عليه وسلم. حقيقة اللفظ أن الاستهتار الإكثار من الشيء والولوع به والإقبال عليه، حقا كان أو باطلا، وغلب في عرف الناس استعماله على المبطل، ولكنه في أصل الاستعمال للمبطل وللمحق أيضا، للذي يأتي بالحق والذي يأتي بالباطل أيضا. ولكن في عرف الناس أن المستهتر غلب عليه أنه يلزم الباطل، فهذا مما غلب على عرف الناس. وأما في حقيقة اللغة فالمستهتر هو الذي يولع بالشيء، سواء كان الشيء حقا أم كان باطلا، حتى قيل: فلان مستهتر، فلم يفهم من ذلك إلا الباطل. فلان مستهتر، رجل مستهتر. والأصل أن تقول مستهتر بأي شيء، لأن الأمر الذي يدل عليه اللفظ يحتمل الحق والباطل. وأما لما غلب على عرف الناس أنه لا يستخدم ولا يستعمل إلا في الباطل، اكتفي بأن يذكر إن فلانا مستهتر، فيعرف أنه مستهتر في الباطل. وإنما إذا قيد بشيء تقيد به، نحو مستهتر وقد أهتر في ذكر الله تعالى حتى أولع به وأغري به، ويقال استهتر فيه وبه. وتفسير هذا في الأثر الآخر: أكثروا ذكر الله حتى يقال مجنون. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وهو حديث ضعيف. الفائدة 63، قال الشيخ الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: إن الذكر سبب لتصديق الرب عز وجل عبده، فإنه أخبر عن الله تعالى، أي الذاكر أخبر عن الله تعالى بأوصاف كماله ونعوت جلاله. الذاكر إذا ذكر ربه أخبر عن سيده ومولاه بصفات جلاله ونعوت جماله، فإذا أخبر بها العبد صدقه ربه، ومن صدقه الله تعالى لم يحشر مع الكاذبين، ورجي له أن يحشر مع الصادقين. فهذه فائدة من فوائد الذكر، لو لم يكن في الذكر من فائدة إلا هي لكفت وشف، أن العبد إذا ذكر الله تبارك وتعالى صدقه الله تبارك وتعالى، لأن الذاكر إذا ذكر ربه فإنما يذكره مخبرا عن صفات جماله ونعوت جلاله، فحينئذ يصدقه ربه جل وعلا، ومن صدقه الله تبارك وتعالى لم يحشر مع الكاذبين، ورجي أن يحشر مع الصادقين. روى أبو إسحاق عن الأغر أبي مسلم أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر، قال: يقول الله تبارك وتعالى صدق عبدي، لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال لا إله إلا الله وحده، قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وحده. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال ربنا جلت قدرته: صدق عبدي، لا إله إلا أنا لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. قال أبو إسحاق: ثم قال: الأغر شيئا لم أفهمه. قلت لأبي جعفر: ما قال؟ قال: من رزقهن عند موته لم تمسه النار. من رزقهن عند موته لم تمسه النار. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وهو حديث صحيح. إذا قال العبد هذا الذكر على سبيل هذا السرد الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، صدقه ربه وصدق على كلامه. وإذا رزق العبد هذه الكلمات قبل مماته أعتقه الله من النار وأدخله الجنة. فهذه فائدة من الفوائد الجليلة جدا للذكر، وهي أن الإنسان إذا ذكر الله تبارك وتعالى صدقه الله جل وعلا، ومن صدقه الله تبارك وتعالى لم يحشر مع الكاذبين، ورجي له أن يحشر مع الصادقين. الفائدة الرابعة والستون: أن دور الجنة تبنى بالذكر. دور الجنة لأهل الجنة إنما تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسكت الملائكة عن البناء. فالذي يمد الملائكة بمادة بناء داره في الجنة هو الذاكر. الذاكر إذا أمسك عن الذكر أمسكت الملائكة عن البناء، وإذا أخذ في ذكر الله تبارك وتعالى شرعت الملائكة في بناء داره التي أعدها الله تبارك وتعالى له في الجنة. دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسكت الملائكة عن البناء، وإذا أخذ في الذكر أخذوا في البناء. إذا أمسك عن الذكر وامتنع عن الذكر وكف عن الذكر أمسكوا عن البناء، فإذا أخذ في الذكر أخذوا في البناء. وذكر ابن أبي الدنيا في كتابه عن حكيم بن محمد الأخنسي قال: بلغني أن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك عن الذكر أمسكوا عن البناء، فيقال لهم فيقولون: حتى تأتينا نفقة. يعني يقال لهم: لما لا تبنون؟ فيقولون: حتى تأتينا نفقة. لأن النفقة إنما تأتي من العبد الذاكر، مضى بذلك حكم ربك جل وعلا. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 7 مرات بني له برج في الجنة. يغني عن هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح بشواهده. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. كان الإمام ابن الجوزي رحمه الله إذا مر بهذا الحديث وإذا قرأ قال: يا سبحان الله كم ضيعنا من نخلات. لأن الوقت ينقضي والأعمار تفنى وتمر السنون والأعوام، ويضيع الإنسان الفضل والخير، وما من شيء هو تجارة برأس المال إلا وهو العرض. ما من شيء يتاجر فيه الإنسان برأس المال صرفا من غير ربح إلا وهو العرض. فإذا ضيع الإنسان العمر فإنه يضيع رأس المال، والتاجر الذي يضيع رأس المال ولا يحافظ عليه هو من أفشل التجار طرا. فالإنسان إذا ضيع رأس المال وهو عمره، فكل لحظة تمر فإنما هي انتقاص من رأس المال، فإذا مرت بغير ذكر وبغير عمل صالح وجد الخزانة فارغة، لأنها تأتي يوم القيامة أياما وليالي وساعات كالخزائن. فمهما وضع فيها الإنسان من خير وجده، وإذا لم يضع فيها شيئا وجدها فارغة. فيا حسرة على الأعمار تمضي سبهللا. 7 مرات بني له برج في الجنة يغني عن هذا الحديث. سبحان الله وبحمده تغرس لمن قالها نخلة في الجنة، والحديث صحيح بشواهده. وكما أن بناءها بالذكر، بناء دور الجنة بالذكر، وغراس البساتين بالذكر أيضا، غراس البساتين في الجنة بالذكر، كما تقدم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم عندما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، فطلب منه إبراهيم أن يقرأ الأمة السلام وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ثم إنه طلب منه أن يخبر الأمة أن الجنة قيعان، يعني أرض فلات مستوية، جمع قاع، والقاع الأرض الفلات المستوية لا شيء فيها، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فهذا غراس بساتين الجنة. والذكر في إطلاقه هو مادة بناء دور الجنة، مادة بناء دور الجنة ذكر الله تبارك وتعالى من الذاكر، إذا ذكر بنت الملائكة، وإذا سكت كفوا حتى تأتيهم النفقة. وأما الغراس فهذا كما أخبر إبراهيم نبينا صلى الله عليه وسلم، إن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، جمع قاع أرض مستوية فلا شيء فيها، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذا الحديث حديث حسن بشواهده، أخرجه الترمذي وغيره. فالذكر غراسها وبناؤه، الذكر غراس الجنة وبناء الجنة، وهو مما ينبغي أن يحرص عليه كل مسلم. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من غراس الجنة. قالوا: يا رسول الله، وما غراسها؟ الغراس ما يغرس. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عمروا تلك البساتين وزينوها وجملوها بما يغرس فيها. قالوا: كيف؟ أكثروا من غراس الجنة. فقالوا: يا رسول الله، وما غراسها؟ قال: ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث أخرجه الطبراني في الكبير وضعفه بعض أهل العلم، وهو حديث حسن بشواهده. الفائدة 65 من فوائد الذكر: أن الذكر سد بين العبد وجهنم. الذكر سد بين العبد وبين جهنم، فإذا كانت له إلى جهنم طريق من عمل من الأعمال يأتي به مما يغضب الله تبارك وتعالى، فيجعل ذلك العمل الطالح له طريقا إلى النار، كان الذكر سدا في تلك الطريق، فيقطع عليه الطريق حتى لا يتورط ولا يقتحم النار. فإذا كان ذكرا دائما كاملا كان سدا محكما لا منفذ فيه، وإلا فبحسبه. إذا أتى بذكر ضعيف كان السد ضعيفا، فكان شلال تيار أعماله الطالحة مؤذنا بأن يدمر ذلك السد حتى يهوي هو في النار. وأما الذكر في حقيقة الأمر فسد بين العبد وبين جهنم. الذكر سد بين العبد وجهنم، فإذا أتى العبد بعمل يسلك بذلك العمل طريقا يمهده إلى النار، جاء الذكر ذكر الله تبارك وتعالى فقام سدا في تلك الطريق. إذا كان ذلك الذكر الذي أتى به الذاكر الذي أتى بالعمل الطالح السيء إذا كان ذكرا كاملا كان سدا منيعا محكما لا منفذ فيه فينفع الله به، وإلا فبحسبه، ولا يظلم ربك أحدا. قال عبد العزيز بن أبي رواد: كان رجل بالبادية قد اتخذ مسجدا، فجعل في قبلته 7 أحجار. كان إذا قضى صلاته قال: يا أحجار، أشهدكم أنه لا إله إلا الله. قال: فمرض الرجل فعرج بروحه. قال: فرأيت في منامي أنه أمر بي إلى النار. قال: فرأيت حجرا من تلك الأحجار أعرفه قد عظم، فسد عني بابا من أبواب جهنم. ثم أتى إلى الباب الآخر فإذا حجر من تلك الأحجار أعرفه قد عظم، فسد عني بابا من أبواب جهنم حتى سدت عني بقية الأحجار أبواب جهنم، الأبواب 7 لجهنم. وكان قد جعلها في حائط قبلته أحجار يبني بها جدارا، فكان إذا فرغ من الصلاة قال: أشهدكم أنه لا إله إلا الله. فرأى ما رأى، هذه المنامات وهذه الرؤى كان الشيخ رحمه الله ربما تسمح فذكر بعضها، ولكنه على قاعدة أهل العلم رحمة الله عليه، أن ذلك لا يثبت في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه، وأن الله تبارك وتعالى قد جعل لنا غنية في الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأننا لسنا بحاجة إلى المنامات والأحلام والرؤى، وأننا لسنا بحاجة إلى الضعيف، بل هالموضوع هو على ذلك، بل من الداعين إليه، بل من أشد الداعين إليه، ومن أكبر الداعين إلى هذا المنهج المنضبط رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ولكن يأتيك بعد حين ما يجعله هو رحمة الله عليه كأنه شاهد لذلك، بل إنه يذكر بعض تلك القصص والرؤى، فيقول رحمه الله تبارك وتعالى في ذكر فائدة من تلك الفوائد التي سردها في بيان فضل فوائد الذكر وما هو عليه من الأهمية في دين الله تبارك وتعالى، يقول 66 من فوائد الذكر: إن الملائكة تستغفر للذاكر كما تستغفر للتائب، كما روى حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عامر الشعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أجد في كتاب الله المنزل أن العبد إذا قال الحمد لله قالت الملائكة رب العالمين، وإذا قال الحمد لله رب العالمين قالت الملائكة اللهم اغفر لعبدك، وإذا قال سبحان الله قالت الملائكة وبحمده، وإذا قال سبحان الله وبحمده قالت الملائكة اللهم اغفر لعبدك، وإذا قال لا إله إلا الله قالت الملائكة والله أكبر، وإذا قال لا إله إلا الله والله أكبر قالت الملائكة اللهم اغفر لعبدك. يعني هنالك أشياء متصلة، فإذا فصلت أتمتها الملائكة. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قالت الملائكة اللهم اغفر لعبدك، فإذا قال الحمد لله وسكت قالت الملائكة رب العالمين، وكذلك إذا قال سبحان الله وبحمده قالت الملائكة اللهم اغفر لعبدك، فإذا قال سبحان الله وسكت قالت الملائكة وبحمده، وإذا قال لا إله إلا الله والله أكبر قالت الملائكة اللهم اغفر لعبدك، وإذا قال لا إله إلا الله وسكت قالت الملائكة والله أكبر، فإذا أتى بها استغفرت له الملائكة. استدل الشيخ بهذا الأثر على أن الملائكة تستغفر للذاكر كما تستغفر للتائب، ولا شك أن الذاكر تائب أيضا، عائد إلى الله تبارك وتعالى، مقبل على الله جل وعلا. الفائدة 67: إن الجبال والقفار، جمع قفر هي الأرض الموحشة الخلاء التي لا زرع فيها ولا ماء، أن الجبال والقفار تتباهى وتستبشر بمن يذكر الله عز وجل عليه. قال ابن مسعود: إن الجبل لا ينادي الجبل باسمه، أمر بك اليوم أحد يذكر الله عز وجل، فإذا قال نعم استبشر. قال عون بن عبد الله: إن البقاع لا ينادي بعضها بعضا يا جارتاه، أمر بك اليوم أحد يذكر الله، فقائلة نعم وقائلة لا. فقال الأعمش عن مجاهد: إن الجبل لا ينادي الجبل باسمه، إن الجبل لينادي الجبل باسمه، يا فلان هل مر بك اليوم ذاكر لله عز وجل؟ فمن قائل لا ومن قائل نعم. علل بعض أهل العلم من أهل الفضل ذلك بأن الله تبارك وتعالى خلق الكون كله مسبحا بحمد الله، فكل ما خلق الله تبارك وتعالى هو مسبح بحمد الله جل وعلا، وأخفى الله تبارك وتعالى عنا ذلك رحمة بنا وغفرانا لذنوبنا، لأن المرء إذا رفع الماء إلى فيه يريد أن يشرب فوجده مسبحا ربما لم يستطع أن يشربه، وإذا رفع اللقمة إلى فيه يريد أن يأكلها فسمع تسبيحها ربما لم يستطع أن يأكلها، فأخفى الله تبارك وتعالى عنا ذلك ولم يجعل لنا إلى فقهه سبيلا، ولكن لا تفقهون تسبيحه. فيقول بعض أهل العلم: الكون كله ذاكر مسبح، وما من شيء لا يذكر ولا يسبح بملكه إلا الثقلان. الإنس والجن، لأن هذا هو التكليف. فإذا وافق الإنسان المكلف الأرض المسبحة فرح بذلك وأنست به، وإذا وافق المسبح الذاكرة من خلق الله تبارك وتعالى جبلا أو قفرا أو شجرا أو بحرا استأنس بذلك وفرح به. ولذلك يقول بعض أهل الخير وهو ينظر في كتاب الله تبارك وتعالى إن الرجل إذا كان مصليا لله تبارك وتعالى مقبلا على فريضته فمات، بكى عليه موضع سجوده من الأرض ومصعد عمله من السماء. من أي؟ فما بكت عليهم السماء والأرض. إذن مفهوم هذا المنطوق أن هنالك من إذا مات بكت عليه السماء والأرض. هؤلاء إذا ماتوا من أهل الإجرام لا تبكي عليهم السماء والأرض، فما بكت عليهم السماء والأرض كذلك لا تبكي عليه، لا السماء ولا الأرض تبكي على من هو من أهل الإجرام إذا ما مات وهلك. ولكن إذا تأملت علمت أن هذا يدل على أن هنالك من إذا مات بكت عليه السماء والأرض. قالوا ومسجده في الأرض، موضع سجوده في الأرض ومصعد عمله في السماء. فالجبال إذا ما استبشرت بذكر الذاكر المار عليها فذلك شيء كما ترى لا شيء فيه، لا يتجافى مع قواعد الشرع الأغر. وأما الفائدة 68 أن كثرة ذكر الله تعالى أمان من النفاق، فإن المنافقين قليلوا الذكر لله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى في المنافقين ولا يذكرون الله إلا قليلا، فمن ذكر الله كثيرا فهذه علامة فارقة بينة تدل على أنه ليس من أهل النفاق، لأن المنافقين لا يذكرون الله تبارك وتعالى إلا قليلا. فمن ذكر الله تبارك وتعالى كثيرا فليست هذه الصفة من صفات المنافقين بملحقة به. وقال كعب من أكثر ذكر الله عز وجل برئ من النفاق، ولهذا والله أعلم ختم الله تعالى سورة المنافقين بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فانظر إلى دقة استنباط الإمام الشيخ العلامة رحمة الله عليه وهو يتأمل لماذا ختم الله تبارك وتعالى سورة المنافقون هكذا على الحكاية، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، فجعلها ختاما لتلك السورة التي وصف الله تبارك وتعالى فيها المنافقين ببعض صفاتهم. قال فإن في ذلك تحذيرا من فتنة المنافقين الذين غفلوا عن ذكر الله عز وجل فوقعوا في النفاق. وسئل بعض الصحابة رضي الله عنهم وهو علي رضي الله عنه عن الخوارج منافقون هم؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، فهذا من علامات النفاق، قلة ذكر الله عز وجل، وكثرة ذكره أمان من النفاق. والله عز وجل أكرم من أن يبتلي قلبا ذاكرا بالنفاق، وإنما ذلك لقلوب غفلت عن ذكر الله عز وجل. الله عز وجل أكرم من أن يبتلي قلبا مدمنا لذكره مقبلا عليه أن يبتليه الله تبارك وتعالى بالنفاق. الله عز وجل أكرم من أن يبتلي قلبا ذاكرا بالنفاق، وإنما ذلك يعني الابتلاء بالنفاق إنما هو لقلوب غافلة عن ذكر الله عز وجل. فذكر الله تبارك وتعالى أمان من النفاق، ذكر الله عز وجل أمان من النفاق. وأما الفائدة 69 فقال الشيخ رحمه الله إن للذكر من بين الأعمال لذة لا يشبهها شيء، فلو لم يكن للعبد من ثوابه إلا اللذة الحاصلة للذاكر والنعيم الذي يحصل لقلبه لكفى به. ولهذا سميت مجالس الذكر رياض الجنة، سميت مجالس الذكر رياض الجنة، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر. فلماذا؟ لأن اللذة التي تحدث للذاكر عند ذكره وبعده اللذة التي يؤتيها الله تبارك وتعالى الذاكرين لا تشبهها لذة ولا يشبهها شيء. ولو لم يكن للعبد من ثوابه يعني إلا من جزاء على ذكره ربه تبارك وتعالى، لو لم يكن له من الثواب ومن الأجر إلا هذه اللذة الحاصلة له بالذكر ذكر الله جل وعلا لكفت. وكذلك ما يؤتيه الله تبارك وتعالى الذاكرين من النعيم الذي يحصل لقلوبه، لو لم يكن إلا ذلك لكفى. إذا ما آتاهم الله تبارك وتعالى تلك اللذة التي تحصل لأرواحهم عند ذكر ربهم في الدنيا، وذلك النعيم الذي يجدونه بقلوبهم وفي قلوبهم ومتنزلا على قلوبهم، لو لم يكن من ثواب إلا هذا ولم يؤتهم الله تبارك وتعالى في الآخرة من شيء بعده لكفى ما حصلوه من الثواب بتلك اللذة وذلك النعيم. قال مالك بن دينار: ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل، فليس شيء من الأعمال أخف مؤونة منه، ولا أعظم لذة ولا أكثر فرحة وابتهاجا للقلب. لا شيء من أمور العبادة يمكن أن يدخل على الإنسان تلك الفرحة، ولا على قلبه ذلك الانشراح، ولا على باله ذلك الصلاح. لا شيء وأعظم من ذكر الله عز وجل. الفائدة 70: أنه أي الذكر يكسو الوجه نظرة في الدنيا ونورا في الآخرة. الذكر يكسو الذاكر نورا يتنزل على وجهه هذا في الدنيا، وكذلك يكون له نوره بقدر ذكره وإيمانه في الآخرة. فالذاكرون أنظر الناس وجوها في الدنيا وأنورهم في الآخرة. الذاكرون الله تبارك وتعالى ذكرا كثيرا هم أنظر الناس وجوها في الدنيا وأنورهم في الآخرة. ومن المراسيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال كل يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، أتى يوم القيامة ربه جل وعلا على صورة. ما هي؟ أتى الله تعالى يوم القيامة ووجهه أشد بياضا من القمر ليلة البدر. هذا من المراسيل، ولكن المعنى صحيح بلا ريب، وأن من أدمن ذكر الله تبارك وتعالى جاء يوم القيامة أنور شيء، وهو في الدنيا وجهه أنظر وجه. فمن أكثر ذكر الله تبارك وتعالى تحصل على هذه الفائدة، وذلك يعرفه كل أحد ممن أخذوا بدين الله تبارك وتعالى بالحق وقاموا عليه. وكان عطاء ابن أبي رباح إمام الحرم رحمة الله عليه كان أسود كالليل البهيم، أشل أعرج، مفلفل شعر الرأس أعور، هذه صفته وحليته في جسده. كان أسود كالليل البهيم، وكان أشل أعرج، وكان مفلفل شعر الرأس، أفطس الأنف، وكان أعور رحمة الله عليه. ومع ذلك كنت إذا نظرت في وجهه رأيت كأن الشمس بين عينيه. مع هذه الصفة التي تقتحمها العين، كنت إذا نظرت إلى وجهه في وصف الواصفين رأيت كأن الشمس بين عينيه رحمة الله عليه. فالذكر يكسو الله تبارك وتعالى به الذاكرة نظرة في وجهه في الدنيا ونورا يتنزل عليه في يوم القيامة. الفائدة 71: أن في دوام الذكر في الطريق في البيت والحضر والسفر والبقاع تكثيرا لشهود العبد يوم القيامة، فإن البقعة والدار والجبل والأرض تشهد للذاكر يوم القيامة. فهذا هو ما يشهد الشيخ في تلك الآثار التي مرت من أن الذاكرة إذا مر بجبل نادى الجبل أخاه باسمه: يا فلان، أمر بك اليوم أحد يذكر الله تبارك وتعالى؟ فقائل: نعم. وقائل: لا. من أين؟ يقول الشيخ رحمه الله: قال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. فروى الترمذي في جامعه من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: يومئذ تحدث أخبارها. قال: أتدرون ما أخبارها؟ قياس النحو: أتدرون ما أخبارها؟ ولكن هذا إنما هو على حكاية ما كان، حكاية اللفظ، كما تقول سورة المؤمنون ولا تأتي بقياس النحو سورة المؤمنين. يومئذ تحدث أخبارها. قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عمل يوم كذا كذا وكذا. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه الإمام أحمد وكذلك الحاكم في المستدرك، وهو حديث حسن بشواهد. قد أخبرنا الله تبارك وتعالى أن الإنسان سيشهد عليه يوم القيامة أعضاؤه حتى جلده سيشهد عليه، وأن الله تبارك وتعالى يختم على أفواه المكابرين المنازعين، يختم الله تبارك وتعالى على الأفواه وتنطق الجلود، وما كان أحد يستتر من جلده فأين يذهب وأين يمضي هارب من دمه، أين يمضي هارب من دمه. فكذلك يشهد على الإنسان يوم القيامة هذه الشهود، هذه الشهود تشهد على الإنسان يوم القيامة من شجر وحجر، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تشهد الأرض تقول: عمل يوم كذا كذا وكذا. فأي فضيحة هذه؟ نسأل الله الستر والعافية. والذاكر لله عز وجل في سائر البقاع يكثر شهوده الذين يشهدون له يوم القيامة: عمل كذا وكذا من الخير، وعمل كذا وكذا من الشر. فإذا ذكر الله تبارك وتعالى في موضع فإن الأرض يوم القيامة تشهد له: قل عمل كذا وكذا في يوم كذا من الخير. فعلى الإنسان أن يكثر شهوده، فيذكر الله تبارك وتعالى في كل موضع إلا موضعا حرم الله تبارك وتعالى أن يذكر باللسان فيه، كالخلاء في الحشوش المحتضرة. وأما ما عدا ذلك فمهما استطاع الإنسان أن يذكر الله تبارك وتعالى في موضع فعليه أن يذكر الله تبارك وتعالى فيه، فهو شاهد له يوم القيامة. فعلى الإنسان أن يكثر شهوده الذين يشهدون له بالخير يوم القيامة، ولعلهم أو أكثرهم أن يقبلوه يوم القيامة، يوم قيام الأشهاد وأداء الشهادات، فيفرح ويغتبط بشهاداته إذا شهدوا له وأنه ذكر الله تبارك وتعالى ها هنا وها هنا وها هنا فكثر شهوده، فإنه يغتبط بذلك ويفرح به. وأما الفائدة الثانية والسبعون فهي أن في الاشتغال بالذكر اشتغالا عن الكلام الباطل من الغيبة والنميمة واللغو والباطل ومدح الناس وذمهم وغير ذلك، فإن اللسان لا يسكت البتة، اللسان لا يسكت، فإما لسان ذاكر وإما لسان لاغ، إما لسان ذاكر وإما لسان لاغ لا ثالث، ولا بد من أحدهم. فهي النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، كالإناء إذا امتلأ ماء ذهب الهواء، وإذا فرغ من مائه دخل هواؤه، فلا بد أن يملأ بشيء. فكذلك القلب وكذلك النفس، النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وهو القلب إن لم تسكنه محبة الله عز وجل سكنته محبة المخلوقين، ولا بد لا ثالث، إما محبة الرب وإما محبة الخلق. وهو اللسان إن لم تشغله بالذكر شغلك باللغو، وهو عليك ولا بد، وهذا اللغو عليك ولا بد. فاختر لنفسك إحدى الخطتين وأنزلها في إحدى المنزلتين. هذه فائدة عظيمة جدا، لو لم يكن في الذكر إلا هي لكفت وشفت، وهي أن في الاشتغال بالذكر اشتغالا عن الكلام الباطل من الغيبة والنميمة واللغو ومدح الناس وذمهم وغير ذلك، فإن اللسان لا يسكت البتة، فإما لسان ذاكر وإما لسان لاغ، ولا بد من أحد اللسانين. فهي النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، وهو القلب إن لم تسكنه محبة الله عز وجل سكنته محبة المخلوقين، ولا بد. وهو اللسان إن لم تشغله بالذكر شغلك باللغو، وهو عليك ولا بد، هذا اللغو عليك ولا بد. فاختل لنفسك إحدى الخطتين وأنزلها في إحدى المنزلتين. فاللهم يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين، نسألك بجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأنت أحق من سئل، أن تيسرنا للذكر وأن تيسر الذكر لنا، وأن تشغلنا بذكرك يا رب العالمين عن جميع ما سوى ذلك، إنك على كل شيء قدير، وأن تجعلنا من المخلصين، وأن تبرئنا من النفاق والرياء والسمعة، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.